احكام واحكام من غزوة بدر. لقد تضمنت احداث غزوة بدر احكاما وحكما كثيرة، ومن اهمها: واحد، جواز النكاية بالعدو بقتل رجالهم واخذ اموالهم واخافة طرقهم التي يسلكونها لما في ذلك من اضعافهم معنويا واقتصاديا. اثنان، جواز استخدام العيون لكشف احوال العدو وافشال خططه. ثلاثة، تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على مبدأ الشورى لأهل الحل والعقد وعامة المسلمين. وقد وردت أدلة على حجية الشورى في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسنة الخلفاء الراشدين. فالأدلة من القرآن قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ومن السنة استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الخروج أو البقاء في المدينة يوم أحد، وفي مصالحة بعض الأحزاب يوم الخندق على ثلث ثمار المدينة، وغير ذلك كثير مما ستقف عليه في هذا الكتاب. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أدلة حجيتها من سنة الخلفاء الراشدين، قول ابن الخطاب في الشورى عند اختيار الحاكم: الإمارة شورى، من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه. فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا الذي بايع. أربعة، جواز المبارزة بإذن الأمير، وهذا قول عامة أهل العلم. خمسة، المساواة بين الجندي وقائده في السلم والحرب سواء، وقد اتضح ذلك من قصة سواد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقتاد منه سواد، وهو فعل الخلفاء من بعده: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ستة، جواز فداء الأسرى أو المن عليهم. سبعة، لا حرج من قتل الأسير قبل أن يصل إلى يد الإمام، كما فعل بلال ومن معه من الأنصار عندما قتلوا أمية بن خلف وهو في أسر عبد الرحمن بن عوف. ثمانية، وحلت الغنيمة لهذه الأمة وقسمتها على المقاتلين بعد تخميسها. تسعة، من قتل قتيلا فله سلبه على شرط أن يكون المقتول من المقاتلة وليس ممن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، وهم النساء والصبيان والشيوخ الفانون إلى آخره، وأن يكون في المقتول منفعة وغير مثخن بالجراح، أن يقتله أو يسلمه بجراح تجعله في حكم المقتول وأن يقرر بنفسه في قتله، فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين فقتله فلا سلب له. عشرة، دلت واقعة قضية الأسرى على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد، والذين ذهبوا إلى هذا وهم جمهور علماء الأصول استدلوا على ذلك بمسألة أسرى بدر، وإذا صح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد صح منه بناء على ذلك أن يخطئ في الاجتهاد ويصيب، غير أن الخطأ لا يستمر، بل لا بد من أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده، فإذا لم تنزل آية فهو دليل على صحة اجتهاده صلى الله عليه وسلم. 11، الأصل أن يبذل المسلمون كافة جهودهم في الإعداد للمعركة وفي مجابهة العدو. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومع ذلك فإن الله يؤيد جنده بخوارق لتعينهم على النصر إذا كانوا أهلا له، كما حصل بإمداد الملائكة في بدر، وبأن غشي النعاس عيون المؤمنين من قبل الله سبحانه وتعالى وأنزل سبحانه عليهم المطر. 12، نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة، وهي أن لا يجعلوا حب المال يسيطر عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس النظرة الدينية وحدها مهما كانت الحال والظروف. ولذا عالج الله تجربة رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر واختلافهم فيها ومسألة الأسرى بوسائل تربوية دقيقة، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى بلغ، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. 13، إن أهل بدر مغفور لهم يوم القيامة، أما أحكام الدنيا فإنها تؤخذ منهم ويعاقبون عليها إن أتوها، كما وقع لقدامة ابن مضعون عندما حد في الخمر. 14، إن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة أن يقيم في العرصة في مكانها 3 أيام. 15، السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم كما حدث لشهداء بدر وأحد، ولا يصلى عليهم كما ثبت بالنسبة لشهداء أحد، ولم يذكر أنه صلى على شهداء بدر. 16، لقد تجلت في بدر بطولات إيمانية كثيرة. على سبيل المثال، ما روي من أن أبا عبيدة عامر بن الجراح قتل والده الجراح يوم بدر، فقد جعل والد أبي عبيدة يتصدى لابنه أبي عبيدة يوم ذاك فيحيد عنه الابن، فلما أكثر قصده فقتله، فنزلت الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وراى ابن إسحاق من حديث أبي عزيز بن عمير قال: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفتيه منك. وزاد ابن هشام على هذه الرواية فقال: فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخي هذه وصاتك بي. فقال له مصعب: إنه أخي دونك.